الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمما قالوه أن القلب في سيره إلى الله عز وجل كالطائر يطير بجناحين، رجاء وخوف، فلا بد من الجناحين جميعا كي يستقيم للطائر طيره. تعرفين لو طائر وبيطير يعني لو بجناح واحد ما يعرفش يطير، ولو في جناح كان أقوى من جناح هيحدف، مش كده؟ يحدف يمين أو يحدف، ما برضه يعني طيره لن يستقيم. فلا بد من أن يكون للطائر جناحان. كذلك العبد، قلبك وهو في طريق ربنا سبحانه وتعالى لابد له من رجاء وخوف، وده معلومة أظن ما فيش حد مش عارفها. النهاردة عاوزين نتكلم عن الرجاء، لكن مش جايين نرجيكوا، احنا جايين نتكلم عن الرجاء. ماشي؟ انتوا عارفين ما بعرفش، انا ماليش في السكة دي يعني. عندنا شوية إشكالات بتحصل. أول هذه الإشكالات يعني إمتى نتكلم عن الرجاء وإمتى نتكلم عن الخوف؟ ده أول إشكال بيحصل عند الناس. تعالوا نقرأ كلام لابن الجوزي، الحقيقة كلام جميل جدا ونعلق عليه. يقول ابن الجوزي وهو يتكلم عن الرجاء، قال أعلم، خليكم معايا أنا مالكوش دعوة بحد غيري. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن هذا الدواء يعني الرجاء يحتاج إليه رجلان، إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف وأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله. تاني، ابن الجوزي بيقول إن الرجاء ده دواء، والدواء ده محتاج واحد من اتنين. أول واحد رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة، واحد قنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى فساب العبادة، ويمكن مش بس كمان ساب العبادة، ده أفرط في المعاصي. زي مين كده يا جماعة؟ قاتل الإيه؟ لا، قاتل 99، لأنه هو لما قتل 100 بعد كده رجي فتاب وحسنت إيه توبته. خلونا هنتكلم عنه كمان شوية إن شاء الله. لكن لما قتل هذا الرجل، لما كان بيقتل واحد ورا التاني ورا التالت لغاية 99، ده واحد قانت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما راح دلوني على عالم أهل الأرض، دلوه على راهب، فقال له ألي توبة؟ قال لا، فقتله. طب ليه قتله؟ هو أصلا يائس خلاص من رحمة ربنا، فقتله فأكمل به 100. فالواحد ممكن من يأسه يترك العبادة، وربما من يأسه يخرج إلى المعاصي والفواحش والموبقات. واحد زي ده محتاج يسمع ايه؟ رجاء ولا خوف؟ يعني قاتل 99 نفس ده يا جماعه، دي برضو حته يعني معلش عشان ايه برضو اللي منكم بيتصدر لدعوه او كده. هو واحد جاي لك مستوي وعمال يعيط، وانا عملت عم الشيخ وفجرت وزنيت وشربت وما صليتش سنين، تقوم تقعد تكلمه عن النار وعن قرب الموت وعن يا عم هو جاي لك اصلا وهو مستوي، ده مش عاوز يسمع تاني في الخوف خلاص. ده واحد عاوز ترديه، وربما كان يريد أن ترشده إلى الطريق، بس يعني هو جاي هو مستعد يعمل بس مش عارف يعمل إيه. مهم يا جماعة جدا نفهم نفسيات الناس عشان تخاطب كل واحد بنفسيته. من الحاجات اللي أذكرها ومن المواقف اللي تعلمت منها كثيرا، واحد صديقي رحمه الله وابتلي بالسرطان وبقى هيكل عظمي وخلاص بيموت، هو عارف خلاص انه ايه يعني اجله اقترب يعني. وبعدين كان بيكلمني، اتصل بيا قال لي كلمني شويه يعني وكده يعني. فابتديت اكلمه في الرضا بقضاء الله، يعني ظنيت ان ده المناسب للمقام، انه اكلمه عن الرضا بقضاء الله عز وجل والاحتساب وكذا وكذا. فأول نتيجة الكلام قطعني، قال لي انا مش صابر، انا راضي، انا ولا ما يشغلكش الكلام ده خالص. هذا الرجل بيقول لي كده، يعني بيقول لي انا مش بس صابر، انا راضي ومفيش حاجه في قلبي خالص. يعني انا عاوز اعرف، هو بقى كان بيكلمني ليه، بيقول لي انا عاوز اعرف اثوب شيء اعمله ايه دلوقتي، ايه الحاجه اللي انشغل بيها في هذه الفتره. خلاص انا هموت في خلال ساعات، في خلال ايام، وهو فعلا وقد كان يعني هو مات بعديها على طول بعد هذه المكالمه. فبيقول لي انا ما تكلمنيش عن الرضا والصبر والحاجات دي، ده كله موجود وحاسه وما يعني فمهم تبقى عارف اللي قدامك محتاج ايه دلوقتي. المهم واحد قانط يائس من رحمه الله عز وجل ده يسمع في الرجاء، والاخر واما رجل غلب عليه الخوف واسرف في المواظبه على العباده حتى اضر بنفسه واهله. خلي بالكوا، يبقى الاولاني قعد عن العباده، الثاني اسرف في العباده حتى اضر بنفسه واهله. يعني ايه اضر بنفسه واهله؟ يبقى ما بقاش عنده لا وقت ولا صحه يسعى على حاجه نفسه في الدنيا ولا حاجه من يعول، فضيع دنياه ودنيا من يعول. ليه؟ لشده خوفه مما ازعجه وجعله يسرف في العباده. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا اللون. لما لقى حبل مربوط في المسجد قال لمن هذا الحبل ده ليه؟ فأخبروه إن إحدى زوجاته ربطته في المسجد تصلي طول الليل، فلما تتعب تسند على الحبل عشان ما تريحش يعني. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وعارفين قصة الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بعض أزواجه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم لله علي أن أصوم فلا أفطر، والآخر لله علي أن أقوم فلا أرقد، والثالث لله علي ألا تزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الخوف الشديد اللي يخرجنا إلى الإفراط في عبادة الله عز وجل إفراطا يضر بالدنيا أيضا مذموم. فلو واحد من الاثنين دول بيحتاج رجاء، قال وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكة. مفاجأة صح؟ تاني بقى نعيد الجملة دي تاني. يبقى عندنا اثنين محتاجين رجاء يا جماعة، اسمعوا رجاء. طيب وفي صنف ثالث، ابن الجوزي بيقول ده ما ينفعش يسمع في الرجاء، ده لو سمع في الرجاء هينقلب في حقه الرجاء ينقلب سما مميتا مهلكا. قال أما العاصي المغرور، أنا بسكت عشان يعني نشوف الألفاظ دي، العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكة. يبقى احنا نتكلم عن الرجاء ولا ما نتكلمش؟ نتكلمش عن الرجاء مش كده؟ ده كلام ابن الجوزي. خلاص؟ يبقى هو عنده المفرط والمنهمك في المعاصي وفي الغفلة وفي الشهوة، تيجي تكلمه عن الرجاء يقوم يتجرأ زيادة ويقول ايه خلاص بقى ربنا ايه غفور رحيم، فينقلب الرجاء في حقه سما مهلكا. وتتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو مهلك لمن غلبت عليه الحرارة. يعني عارف كده لما تيجي واحد ضغطه عالي فتديله دواء بيعلي الضغط هيموت، هو كده بيقول العاصي الغافل المنهمك في الشهوات والملذات البعيد عن رب الأرض والسماوات هتيجي تكثر معه في الكلام عن الرجاء انت بتدمره بتضيعه. خلاص؟ طيب هيتبقى اشكال، يعني ده كده كأننا خلاص انا عرفت لو واحد يائس هكلمه في الرجاء، واحد خايف خوف شديد فمزود في العبادة او قفل على نفسه بقى البيت ومش نازل ومش هكلمه في الرجاء، واحد شايفه بمعاصي وبتاعه مش عارف ايه، خلاص هكلمه في الايه، في الخوف. الاشكال فين دلوقتي؟ لو دعوة عامة قاعدين كده في مكان، و مش عارف بقى يعني الناس دي ايه، هنتكلم في ايه دلوقتي؟ يقول ابن الجوزي: وهذا الزمان، زمان مين؟ ابن الجوزي، مش زماننا، زماننا جميل. وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء. ابن الجوزي بيقول الزمان بتاعنا ده ما ينفعش أصلا نتكلم في الرجاء. قال: بل المبالغة في التخويف، لأن ذكر أسباب الرجاء يرديهم بالكلية، هيدمرهم. ده الأيام مين؟ ابن الجوزي. وإنما يذكر الواعظ للعصاة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. يعني والله الواعظ الداعي لو عاوز يكلم في الرجاء عشان الناس تحبه، فبعدين لما تحبه بقى يروح إيه، يجلد براحته ماشي، إنما ما يبقاش أكثر خطابه الرجاء. ده غلط. ليه غلط؟ لأنه تعالوا يا جماعة بإنصاف بقى ماشي. دلوقتي لو احنا قلنا اللي قاعدين باللي واقفين كله، كم في المية، كم في المية نتوقع كده هو أحد الرجلين الأولين؟ يعني كم في المية فينا هو واحد يائس يأس شديد جدا لدرجة إنه ساب العبادة وخرج إلى المعاصي وكذا وكذا، أو خايف خوف شديد لدرجة إنه منهمك في العبادة انهماكا أضر بدنياه؟ غالبا ممكن نسبة تقول للصفر، يعني ما تلاقيش، يعني غالبا يعني لو قلنا نص في المية، واحد في المية، ده يبقى احنا كارمين. طيب كم في المية الرجل الثالث، الغافل العاصي المقصر المذنب؟ 130%، مش كده؟ ففكرة بقى ان الخطاب يكون اكثره طبطبة ورجاء ومش عارف ايه، ده مضر. هذا الخطاب خطاب مضر. يعني ما نتكلمش في الرجاء؟ لا طبعا نتكلم في الرجاء، لان واحده من فوائد الرجاء ان الناس بتحب ربنا. ما احنا بنيجي نتكلم في الرجاء هنتكلم عن ايه؟ عن رحمته وعفوه ومغفرته واحسانه وبره سبحانه وتعالى، فيزداد حبك لله عز وجل. فده واحده من فوائد الكلام عن الرجاء. لكن ينبغي ان احنا نبقى منتبهين. انا ليه بقول الكلام ده؟ اولا للدعاء، يعني اللي هيسمعني او اللي قاعد دلوقتي وله ايه خطاب دعوي، يبقى فاهم نسبه خطابه كام لكام، يبقى فاهم واعي ده. الناس محتاجة أكثر الناس. طب هل معنى أكثر الناس يعني كل الناس؟ لا، مش كل الناس. والتعميم غلط، التعميم غلط. يعني أنا من الكلمات اللي تنرفزي أقول لك كل اللي مش فيش حاجة اسمها كل دي. ده حتى في الشرع، في نصوص الشرع قالوا إن كل عموم مخصوص، ما فيش عموم في، يعني قعدوا يدوروا يمين وشمال عشان يجيبوا عموم واحد في الشرع ما يكونش مخصوص، فوقفوا على ايه، آية كده قالوا هي دي ممكن تكون ما هياش ايه باقية على عمومها، انما قالوا كل عموم مخصوص. قالوا حتى القاعدة بتاعتنا، ما هي كل عموم دي عموم مش كده؟ قالوا حتى القاعدة دي كل عموم مخصوص مخصوصة برضه بالآية بقى اللي لقوها. يعني قالوا ما في، يعني ما تلاقيش عموم في الدنيا على عمومه كده، يعني ما مش موجودة. طيب اللي بقى بيحس ان الخطاب ده الشدة والخوف والمش عارف ايه بيقنطه، بيأسه، بيخرجه الحالة وحشة، يعمل ايه؟ ما يسمعش. لهذا ده ما فيهاش كسوف دي، يعني ده مش عيب لا فيه ولا عيب في الداعية، هو خلاص الخطاب ده مش مناسب ليا. واذكر انا من حوالي 20 سنة كده كنت بدرس لمجموعة خاصة، فدايما حتى الدروس الخاصه لازم يبقى فيها جزء وعظي، او يعني حتى يعني بندي علم شرعي ايا كان بقى، فقه، عقيده، مصطلح، اصول، اي حاجه، ما ينفعش الدرس يخلص غير بجزء اداب او رقائق. فكنا الكتاب اللي مختارينه في الوقت ده قصر الامل لابن ابي الدنيا. فكان واحد من الحضور اول ما اجي الفقره بتاعت قصر الامل يقوم واخد بعضه وماشي، وهو الحضور قليل، يعني كان درس خاص مش درس عام، فيعني باين قوي، وما يرفع ايده وروح اي ماشي. فانا الاول يعني ظنيته انه ما بيحبش الايه، مش عاوز يفوق يعني. فمره تانية التالتة جبته قلت له لا تعالى لي بقى انت في ايه يعني، لازم نسمع الوعظ وده ده اهم من، وانا عمال ايه بقى خطبه عصماء انا في ظني ان هو مش حابب يفوق يعني. قال لي لا ده انا اليوم اللي بسمع انا قال لي انا اصلا قصر الامل عندي واصل لحته يعني صعبه جدا لوحدي، فموسوس فيه يعني، بقول طول ما انا قاعد انا هموت النهارده هموت. بيقول لي انا بسمع منك الدرس ده بطلع ما بنزلش من البيت. فده خطاب مضر لي. طيب قال وإنما يذكر الواعظ للعصاة أسباب الرجاء إن كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. وقد قال علي رضي الله عنه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. يبقى احنا عاوزين نوصل للحتة الوسط، الناس لا تأمن مكر الله وفي نفس الوقت لا تقنط من رحمة الله عز وجل. تقول طب يا شيخ ما انت لو الخطاب بقى كبير قوي في الخوف بتاعها نقنط، نقول لا، لان احنا اصلا الغالب علينا الايه الغفلة، فلو زودنا الخطاب شوية ما فيهاش مشكلة. طيب ازاي نحصل بقى الرجاء؟ احنا عندنا دلوقتي مسألتين كبار، ازاي نحصل الرجاء وايه معنى الرجاء؟ ازاي نحصل الرجاء يا جماعة؟ اعظم طريق لتحصيل الرجاء حاجتين. الحاجة اللي كلنا عارفين ان احنا نتدبر نصوص الرجاء، اجلها شوية. في حاجة تانية مهمة جدا 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 عشان تحصل الرجاء، الا وهي الاعتبار. يعني ايه الاعتبار بقى؟ ازاي ارجو ربنا سبحانه وتعالى؟ انك تعتبر بفعله فيك سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم تقول ان اله الدنيا والاخره واحد، فطالما عاملني كده في الدنيا فانا ارجو ان يعاملني بهذه المعامله في الاخره. مش فاهمين؟ هديكم مثال بسيط جدا نبتدي نتدبر وننطلق منه. الله عز وجل كيف لما خلقك اوجد لك ضرورياتك؟ يعني انت دلوقتي ما تعرفش تعيش من غير هواء، من غير اكل، من غير شرب، الحاجات الضرورية لك في حياتك أوجدها لك. بس كده لا، في حاجة هنا عجيبة جدا جدا احنا هنتجاوز زمعين لو تأملنا دي هنفهم برضو المعنى، بس انا عاوز اتجاوزها لاني يعني مش ده الدرس، يعني احنا عاوزين ده جزء من الدرس. الله عز وجل مش بس أوجد لك الضروريات، لا، ده لما خلقك خلق أشياء هي لا هي ضرورية ولا حاجية، وإنما ممكن تبقى على سبيل بس الجمال أو تحسين الخلقة. مثال إنه لما خلقك مثلا خلق الحواجب بالشكل ده، لا بقت 7 لفوق ولا 8 لتحت، خلقها بالشكل ده. هل لو كانت اتخلقت 8 أو 7 كانت هتعطل حاجة من ضروريات حياتك يعني؟ بس كشكل ما هوش أجمل شكل، فإذا به جل وعلا يخلقك على تلك الهيئة. شفايفك لونها يذهب إلى الحمار، ده لو كانت سودة كحل دي هتؤثر في شيء في ضرورياتك يعني؟ مش هتعرف تاكل ولا تشرب ولا لا خالص، الدنيا ماشية. لكن سبحانه وتعالى لما خلقها خلقها على إيه؟ هذا الشكل الجميل. خلاص بعض الناس تلمح معنا يقول لك ما هو في ناس سودة عندهم، قال لك عشان لو كان كله كده مش انا فاكرين درس الشكر، لو اشتركنا في النعمة مش هنشوف النعمة. فده برضو من حكمته سبحانه وتعالى انه زي ما بيخلق يخلق سبحانه وتعالى الصحيح والمريض، فالصحيح يفهم نعمة الصحة لما يشوف المريض، ولو كان كل الناس اصحاء مش هنشوف نعمة الصحة. كذلك كل مثل ذلك بقى في الشكل وكذا وكذا. اقعد بقى تأمل هذا مع الله عز وجل. كان ممكن يخلقنا بنمشي على ايدينا ورجلينا، وفي حيوانات كتير بتمشي على ايديها ورجليها يعني والدنيا ماشيه يعني ما فيش. طب لو كان خلقنا بنمشي على ايدينا ورجلينا ما كانتش يعني كانت الدنيا هتمشي برضه، لكن ما هيش اجمل هيئه. كان ممكن يخلقك بتنط مثلا، يعني تمشيش بتنط. تامل ده، وفي فعلا في ده موجود يا جماعه. هو موجود ليه يعني؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش كل المخلوقات بتمشي على رجلين؟ ما تأمل عشان لما تشوف اللي بينط وترجع تشوف مشيتك فتلاقيها هي الأكمل، تقوم تتأمل ده، إن ربنا سبحانه وتعالى عاملك برحمته ولطفه جل وعلا. وده المعنى عايزين نفهمه بقى، الاعتبار أن هذا الرب الجميل الجليل الرحيم الودود لما خلقك حتى في خلقك عاملك معاملة البر الودود الرحيم جل وعلا، فيقوم يطمئن قلبك لأن إله الدنيا والآخرة واحد. هو اللي لما خلقك خلقك في أحسن تقويم، وامتن علينا بهذه النعمة في القرآن، مش كده؟ قال إيه؟ ها؟ لا، في أحسن تقويم إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش كده؟ عمرك قعدت تتدبر هذه اللفظة من هذه الحيثية، إن كل اللي إحنا عمالين نتكلم فيه ده وغيره كتير ما هوش لا من ضروريات حياتك ولا من حاجيات حياتك، ده حاجة كده يعني إيه؟ يعني كويس تبقى موجودة. طب لو ما كانتش موجودة وكان موجود غيرها، الدنيا ماشية يعني ما وقفتش الدنيا، يعني يا مثلا مش هتعرف تتنفس، مش هتعرف تاكل وتشرب فهتموت، مفيش كده. ومع ذلك أبى الله عز وجل برحمته بنا وبلطفه بنا. إلا الأمر الثاني الذي نحصل به الرجاء هو أن تتدبر نصوص الرجاء، يعني مثلا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقعد كده تدبر، أول حاجة كده تدبر قبل ما نقول بقى الذنوب جميعا، تدبر قول الله عز وجل: قل يا عبادي، بإثبات الياء، قل يا عبادي. واسرح بخيالك كيف يعامل الرب عز وجل عباده الذين نسبهم له: يا عبادي، قل يا عبادي. انت عارف عبادي دي اللي ممكن تبقى يعني تيجي مكتوبة وممكن ما تجيش، مش كده؟ وبشر عباد، هي دي وبشر عبادي بكسر الدال، مش كده؟ هنا لا، وبشر عباد هناك في المؤمنين. لما جه بقى في العصاة قال ايه؟ يا عبادي، بإثبات الياء، تقوم تطمئن انك عبده فلن يضيعك. يا جماعة رحمة ربنا عز وجل رحمة واسعة جدا. الاول مسألة الاعتبار دي، في كلمة لابن الجوزي جميلة جدا. ابن الجوزي في صيد الخاطر قعد تأمل شوية حاجات كده وراح قايل كلمة بديعة الحقيقة، تأمل شوية حاجات في حياته حصلت له، قال: وحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. يعني إذا جلست فتلمحت إنعام الله عز وجل عليك زي ما قلنا، وبعدين بقى الاعتبار بإيه كمان؟ إحنا هنا اعتبرنا بحاجة واحدة بس في خلقتك، اقعد اعتبر يا جماعة، اقعدوا كده تأملوا في أفعال الرب بنا، والله دي لوحدها كفيلة جلسة زي دي بمئة درس. إزاي بعصيه كل ليلة ويستر جل وعلا ولو شاء لفضح، يقوم دي تجيب جواك إيه؟ معاني كتير مش عاوزين نتكلم فيهم، بس منها الرجاء، منها الرجاء أنه سبحانه وتعالى بحلمه سترك، فتخاطب نفسك: تراه سترني في الدنيا ليفضحني في الآخرة. تقوم تتكسف على دمك، مش تقول إيه؟ لا، طالما هو سترني في الدنيا بقى إيه، سترني دنيا وآخرة؟ لا، مش كده. تقول: تراه سترني في الدنيا ليفضحني في الآخرة، حاشا. إله الدنيا والآخرة، قولوا دايما، فكر نفسك إله الدنيا والآخرة واحد، مش بس واحد بقى. رحمة ربنا عز وجل كم جزء؟ قالوا أو الرحمة يعني التي هي لله 100 جزء، أنزل منها جزءا في الأرض بها يتراحم إيه المخلوقات، حتى أن الدبة بترفع إيه حافرها عن الوليد لما يتولد، وده شيء عجيب لو تأملناه بس مش وقته. فكرة أن الدبة بترفع رجليها يعني دي برضو قصة، بس مش وقته نحن نتدبر النصوص كلها بقى. وبعدين في الآخرة يرد الجزء ده إلى 99. انتوا واخدين بالكم ان الرحمه اللي كلنا بنتراحم بها من لدن ادم الى قيام الساعه كل المخلوقات مش البشر بس، ده جزء من 100 جزء رحمه. فرحمه الاخره دي عامله ازاي؟ عارفين عامله ازاي رحمه الاخره؟ ابليس هيتطاول يظن ان الرحمه تشمله. يعني في الاخره ابليس من الرحمه اللي هيشوفها بتحصل هيبتدي يشب كده، اللي هو ايه يعني، بيوري نفسه يظن ان الرحمه تشمله من عظيم رحمته جل وعلا. فتقعد بقى تتأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مش عمل معصية ولا اثنين ولا ثلاثة، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. واسرح بخيالك في جميعا دي، بلاش نسرح. تعالوا للمثال اللي لسه قايلينه، واحد قتل 100 نفس. أنا عاوزك بس تتأمل مسألة كده قبل ما نيجي لنهاية الحديث بتاعه. واحد قتل 100 نفس، اللي قتل 100 نفس ده يعني قتل 100 نفس وما عملش حاجة تانية؟ يعني تتوقع يعني هو بيقوم الصبح بياكل ويشرب ويقتل، ولا اللي بيقتل ده فيه شوية سلطات جنب القتل؟ يعني فيه زنا وفيه بلطجة وفيه اتوات. ما هو اللي بيقتل يعني، ما هو اللي بيقتل ده اكيد يعني 100 عارفين بني ادم قتل 100 واحد، منهم واحد قتله عشان قال له آلية توبة، قال له لا، فده أكيد مش قتل، بس هو جاي بيذكر ليه المصيبة الكبيرة اللي في حياته. يعني أكيد وأنا مغمض ده مش واحد بيقوم حياته يعني إيه يعني حياته على الصراط المستقيم، بس أنا عندي مشكلة صغيرة كده عم الشيخ أنا بقتل، مفيش كده يعني مفيش كده. فده بقى قول زي ما تقول، واحد قتل 100 نفس ده حط جنب القتل بقى كل حاجة تيجي في دماغك. كيف عامله الله جل في علاه؟ الله عز وجل غير له نواميس الكون. آية والله يا جماعة، آية. كيف لا نرجو هذا الرب؟ راح للعالم قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ودع أرضك فإنها أرض سوء. رايح للأرض التانية يقبض في الطريق مات. كان أقرب لأنهي أرض؟ لا، كان أقرب لأرض السوء. جم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتخاصموا، ده بتاعنا ده بتاعنا. فجي ملك حكم بينهم، قيسوا اللي بينه وبين الأرض دي واللي بينه والأرض دي. والله لو أقرب لأرض لأرضه الأولى يبقى من أهلها في النار، لو أقرب للأرض التانية يبقى من أهلها في الجنة. الرواية بتقول إيه بقى؟ فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. عجيب يا جماعة، هو الله جل وعلا ألم يكن قادرا أن هذا الرجل، اقعد إحنا ممكن نتأمل في بدائل كتير بس بديل واحد هنقوله دلوقتي، إنه من الأول يبقى أقرب للأرض التانية. لكن أبى الله عز وجل إلا أن تكون تلك الآية وتحكى لنا. ليه؟ عشان تعرف قدرك عند ربنا إذا أنت رجعت وإذا أنت تبت، وكيف أن الله عز وجل يقبلك على كل ما كان منك. أنت عملت إيه في حياتك؟ هذا الرجل قتل 100 نفس، فأنت عملت إيه؟ مهما كنت عملت ارجع تب، تجده توابا رحيما غفورا. بس لا يفرح بتوبتك، وهو مش محتاج لك وانت اللي محتاج له، ومع ذلك يفرح بتوبتك. شيء عجيب والله، شيء عجيب. والحديث اللي فيه المعنى ده حديث عجيب، وتعالوا نتأمل لفظة واحدة في الحديث، لله أفرح بتوبتي أحدكم أو بتوبتي عبده، من رجل كان على دبتي في أرض فلاة صحراء، وبعدين الراجل نام شوية صحي ما لقاش الدبة. فاهم يا محمود ولا مش فاهم؟ صحوه اللي نايم ده، ابعد عن العمود، قرب قرب قرب، ابعد ابعد ابعد، ما تسنتش، ابعد يا ولد، حد يقعد مكانه، بدل. ايوه تعال لي كده بقى. ايوه مزور من القرآن ويجي ينام ويقول لك كنت في بحضر الدرس، يبقى لا حضر درس ولا حضر قرآن، ويروح لابوه يقول له كنت في القرآن والدرس وهو لا كان. كنا بنقول ايه بقى؟ كان على دبتي في ارض فلاه، وبعدين نام، الدبه راحت منه، طلبها، يئس، ما لقاهاش، ارجع انام في المكان اللي كنت فيه حتى اموت. وبعدين الاول قبل ما نقول بقى اللفظ، انا افتكرت يعني قصه كنت اقرا الحديث ده زمان وانا صغير، ما ايه ارجع اموت، ما تمشي يعني، يجي في دماغي كده يعني، لو انا كنت اقول كده لنفسي يعني، لو انا همشي يعني، امشي يمين امشي شمال، المهم يعني ما ارجع عشان اموت يعني، ارجع لغايه ما اموت. ما كنتش مستوعب يعني المعنى قوي يعني، يعني بقول العقل ما يقولش كده يعني، كده كده ميت امشي يمكن تلاقي حاجه. وقدر الله عز وجل ان انا مره تهت في الصحراء، ولقيت نفسي فضلت واقف. ما اعرفش حد حصل له كده ولا لا، بس انت وانت في الصحراء وبتبص يمين وشمال ورا وقدام بتلاقي كله رمل، ما انتش عارف تروح فين ولا تيجي منين، ولا بتلاقي الاختيار اللي جواك انك تفضل في مكانك. وده عجيب. انا فعلا انا فضلت واقف، قلت بقى مش عارف اعمل ايه، وانا مش عارف امشي ازاي يعني، امشي ما يمكن ببعد يعني، انا لغايه دلوقتي انا المهم في مكان يعني، انما مشيت كده بعدت مش عارف. ففضلت واقف. المهم هذا الرجل نام، صحي، لقى الدابة فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. عاوزين نتأمل لفظة واحدة يا جماعة: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا العبد. هنا في المثال العبد العاصي شبه مين في المثال ده؟ الدابة، مش كده؟ الدابة اللي ضلت دي وبعدت، مش كده؟ وبعدين لما رجعت فرح بها هذا الرجل، ففرح الله عز وجل أشد من فرح هذا بدبته. مفهومة دي؟ فيبقى العبد العاصي شبه مين في المثال ده؟ الدابة. السؤال بقى، ركزوا يا شباب، هذه الدابة حياتها ونجاتها في الهروب ولا في كونها مع سيدها؟ يعني هذه الدابة لما هربت هي تظن ان هي رايحة للحرية، مش كده؟ ورايحة للنجاة ورايحة، وما تعرفش المسكينة ان بعد يوم يومين بكتير هتموت، حتى لو على ظهرها اطنان الاكل هتموت. يعني بعدها عن سيدها يعني هلاكها، دمارها، موتها. وهي فاكرة ان في حريتها. اهو ده احنا بالظبط، احنا بالظبط. بتبقى انت فاكر ان بعدك عن ربنا هو الحرية، وان قربك منه جل وعلا تأييد وحبسة وحلال وحرام واعمل وما تعملش فكذلك العبد بعده عن سيده يعني الدمار ويعني الهلاك، قربه من سيده حتى لو شايف فيه انه في حمل زيادة علي شوية، زي الدبة. ما الدبة ما جريت اصلا هو بيحملني زيادة، كذلك يعني تكليفات الشرع ممكن تبقى حمل زيادة، انما حياتك مع مين؟ مع سيدك، انت مش عارف مصلحتك. فنتدبر نصوص الشرع: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم مهما عملت لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اي ذنب تعمله ربنا يغفره، حتى لو اشركت. ازاي؟ ربنا في الآية التانية بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى في الآية دي ربنا قال حاجتين: ان الشرك لا يغفر، وان ما دون الشرك يغفر لمن شاء. في الآية التانية قال ان الله يغفر الذنوب جميعا، لا قال ان الشرك ما يغفرش ولا قال لمن شاء، يعني قال الذنوب جميعا تغفر. ازاي بقى؟ ايه تاني؟ ماشي، صح، شاطر. ايه الفرق بين الايتين؟ في ايه بتخاطب الناس في الدنيا وهي بتتكلم عن احوال الاخره. في الاخره ان الله لا يغفر ان يشرك، اللي يموت مشرك بالله لن يغفر الله عز وجل الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لو واحد مات وهو عامل اي ذنب دون الشرك هو في مشيئه الله عز وجل. يعني واحد ميت معاه اصل التوحيد، واحد ميت معاه اصل التوحيد لكن اذنب، فهو في المشيئه، الله عز وجل قد يغفر له. انما لو مات مشركا لن يغفر له. مفهومه دي؟ طيب في الدنيا بقى، الخطاب للناس لسه في الدنيا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اذا تبتم. يبقى مشرك تاب يغفر الله له، وفضلا بقى عن ايه، واحد صاحب كبيره ولا كذا. فمهما اسرفت على نفسك ارجع الى الله عز وجل. وادينا تاملنا الايه الاثر الثاني اللي هو بتاع الدابه. وكذلك من الاثار الجميله التي يعني توقفنا على رحمه الله عز وجل ومغفرته، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. يا جماعه يعني تدبروا او تاملوا ان انتوا بتتعاملوا مع الرب عز وجل اللي هو له محتاجك، ولا محتاج العالمين كلهم، ولا محتاج حد جل وعلا، ومع ذلك هو يدعوك جل وعلا. فإذا أقبلت مش بس تلقاك، يعني إذا أقبلت واقتربت منه عز وجل اقترب منك برحمته سبحانه وتعالى، وهو مش محتاجك. وإله الدنيا والآخرة واحد. فإذا عملك بتلك المعاملة في الدنيا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يبقى نؤمله في الآخرة ولا لا يؤمل؟ يؤمل، والله يؤمل. وإحنا أصلا إحنا مأملين إيه غيره أصلا؟ حد مأمل حاجة غيره؟ يعني حد مأمل عبادة؟ حد حافظ قرآن فقال مأمل القرآن بتاعه؟ ولا حد بيصلي له شوية بالليل فمأمل الصلاة؟ ولا حد عامل كده فيكو؟ مغرور؟ ما هو ده غرور مش كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. فحد مأمل بقى حاجة؟ أصل في ناس كده يعني يخلص رمضان مثلا يحس إنه إيه الفردوس الأعلى بقى، أنا يعني أعمل لك أكتر من، يعني في ناس كده يا جماعة جواها كده، بيبقى جواها كده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي له السيدة عائشة تقول له لو وافقت ليلة القدر أدعي لي بقى. عجيب والله يا جماعة، عجيب والله. ادي عاولي في ليلة القدر، ليلة القدر دي اللي هي بتيجي في اخر رمضان ولا اوله؟ اخره. طب السيدة عائشة طول رمضان بتعمل ايه؟ يعني قاعدة ولا عبادة بقى؟ احنا ما نعرفش نعملها، اكيد عبادة شديدة. ها بقى ادعو ايه بقى في ليلة القدر؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ايه ده؟ يعني مش فردوس اعلى، مش مرافقة نبيك في الجنة خالص. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فاحنا مش مأملين حاجة اصلا غير رحمته سبحانه وتعالى. وخلونا نخلص المسألة الثانية وبعدين نختم بكلام لابن الجوزي أو ببعض الآثار يعني التي فيها ذكر شيء من رحمته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، هو مين اللي المفروض يرجو؟ دي بقى مسألة مهمة جدا يا جماعة، وهي دي صلب الدرس بتاع النهاردة. احنا قلنا احنا النهاردة مش جايين قوي، ما هوش درس رجاء قوي، يعني ايه مش جايين ندغدغ العواطف ونتكلم، لا خالص. احنا جايين نفهم رجاء صح، عاوزين نفهم رجاء صح. مين اللي مستحق للرجاء انه يرجو؟ يعني المستحق للرجاء يا جماعة اللي قدم اسباب الرجاء. احنا عندنا ثلاث كلمات، كلمة اسمها رجاء، وكلمة اسمها تمني، وكلمة اسمها غرور. ثلاث كلمات لازم نفهمهم ونعرف ايه الفرق بينهم. قالوا الرجاء ايه هو؟ الرجاء يكون لمن اخذ باسباب الرجاء. طيب واحد لم ياخذ باسباب الرجاء يبقى اسمه مغرور. طب واحد والله ما هوش عارف هو اخد ولا ما، يعني الاسباب اتحققت ولا اتحققتش، ده بيسموه تمني. تعالوا ندي مثال عشان نفهم الكلام ده. دلوقتي واحد اتعرفت عليه، فطول ما هو قاعد متأثر وحزين وبيتكلم عن الخلفة، انا نفسي يبقى عندي عيال. تيجي تاني يوم تقعد معاه، انا مفتقد جدا العيال في حياتي. تيجي تالت يوم تقعد معاه، يا سلام لو بقى عندي ولد. فانت بتيجي تتعاطف معاه، وحسيت انه ايه، اكيد ده بقاله كتير متجوز وما بيخلفش يعني. فجيت في يوم بقى وانت متأثر كده، قلت له بقول لك ايه، هو انت بقالك قد ايه متجوز؟ قال لك لا انا مش متجوز. ايه رأيك هتقول عليه ايه ده؟ اهو ده اللي احنا بنعمله. ها ده اللي احنا بنعمله، اللي احنا اتحكينا عليه دلوقتي ده، ده اللي احنا بنعمله. والله انا نفسي ادخل الجنه. طب اخبار صلاه الفجر؟ لا والله يعني في المواسم، يعني صلاه الفجر دي ما اعرفش عنها حاجه. طيب اخبار بر الوالدين؟ لا ده انا مع ابويا وامي يعني ما فيش اسوأ مني في الدنيا، تشويح واوف، ما هي اوف دي من الكبائر مش كده؟ فلا تقل لهما اوف. ف لا انا عادي مش فارقه معايا، بعمل معاهم اللي اعمله. طب اخبار المجالس بقى، الغيبه دي مجالسنا يا شيخ، احنا هنروح فين؟ طب انت عاوز ايه؟ عاوز ادخل الجنه والله. نفس الراجل ده، انا نفسي في اولاد وفي الاخر مش متجوز. طب ما يا ابني عشان يجي لك اولاد لازم تاخذ باسباب الانجاب، روح اتجوز. وبعد ما تتجوز وتاخد امراه ولود، انت كده خدت باللي في ايديك كله. ترجو الله عز وجل بقى الولد، يبقى انت عملت كل اللي عليك، وبعديها ترجو الولد من الله عز وجل. مفهومه دي؟ انما قاعد بتقول يا رب الولد، يا رب الخلفه، يا رب، وانت مش متجوز. ده يسموه ايه بقى؟ غرور. خلاص احنا طبعا هنسميه عبط، يعني انت بتعمل ايه؟ بس هو ده اللي هو لم ياخذ باسباب الرجاء، ده انسان مغرور. مش مغرور في نفسه، لا، يعني مخدوع. انت بتعمل ايه؟ زي بالظبط واحد، انا نفسي الارض تطرح السنه دي طرح مش عارف عامل ازاي، ونبيع ونعمل. طب انت بتعمل ما بيعملش. طب يعني رميت البذره؟ لا ما جبتش بذره اصلا، ما جبتش حبوب، مش مرمهاش، ما جبتش. طب يعني هتنبت ازاي؟ فيبقى الرجاء لمن اخذ باسباب الرجاء. ولذلك يا جماعه كلمه الرجاء في القران جت لمين؟ جات لي مين كلمة الرجاء في القرآن؟ قال سبحانه وتعالى مثلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. مين اللي بيرجو رحمة الله؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الآية الثانية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مين اللي بيرجو؟ شوفوا يا جماعة صفات من جاء الرجاء في حقهم في القرآن. هؤلاء من يرجون الله عز وجل. يبقى الرجاء لمين؟ واحد يأتي بالطاعات، واحد مذنب تاب وأناب لله عز وجل، يبقى يرجو رحمة الله. هيعمل إيه تاني؟ أنا عملت يا رب، عملت اللي عليا، عملت اللي مش يعني عملت عليا يعني فرق، لا يعني يا رب ما ذكرته أو ما أمرتني به قد امتثلته، فأنا أرجو رحمتك. ولذلك قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحمتي من لا تطيعه خذلان وحمق. تاني: رجاؤك لرحمتي من لا تطيعه خذلان وحمق. وقال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير الندم. أنت مغرور، شفتوا سميناها مغرور، شايفين؟ من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندم، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة. إزاي يعني؟ في أثر عن الحسن جميل جدا وكلنا حافظينه تقريبا، بس مش كتير يفهم الأثر ده. قال: وإن قوما أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن كلنا حافظين، لأحسنوا العمل. يعني إيه؟ حد يعرف؟ حد عاوز يعني مسموح بالهبد؟ يعني ايه لو يعني ايه الانسان يحسن الظن بالله فيحسن العمل؟ يعني الواحد لو احسن الظن خلاص يعني ايه يعني محسن الظن؟ قول
سيدي الله دي عارف ان وانا مثلا كنت الظن بالله فانا استاكل لله فاحسن العمل معاك لو كانت مخرج كنت بتقول على المثال بتاع اللي انت عملته المصري.
لا خلاص انت هتدي الدرس خلاص فهمت. ايه تاني؟ طيب هذا جميل. طيب خلينا اديكم مثال كده، خلينا اديكم مثال ونرجع بقى نشوف معنى احسان الظن. دلوقتي في الجامعه مثلا، انت في الجامعه واحد ما قضيها، لا بيجي الجامعه ولا بتشوفه ولا يعرف الدكاتره اصلا اساميهم ولا اشكالهم ايه، وبعدين جالك كده في اخر السنه ولا عامل اعمال سنه ولا مقدم الشيتات بتاع ولا اي حاجه، برنس راح جاي قال لك ايه، والله انا يعني اتمنى او ارجو يعني نطلع الاول على الدفعه. فانت ساعتها خلاص عرفنا هنقول عليه ايه، خلاص كده. تخيل بقى يا مؤمن ان تطلع النتيجه ويطلع عميد الكليه مطلعه الاول على الدفعه، ايه رايك تقولي على العميد ده؟ بلاش. لو انت عارف عميد الكليه كويس قوي وعارف انه راجل صح وانه لا يقبل الرشوه ولا يقبل المحسوبيات ولا كذا ولا كذا، ساعتها تقدر تحلف بالله وانت واقف ان انت مش هتطلع الاول، صح ولا لا؟ ليه؟ باحسانك الظن في عميد الكليه. فاذا احسننا الظن بالله عز وجل تيقنا ان الله عز وجل لا يسوي بين من أطاعه ومن عصاه، وهذا المعنى جاء في القرآن. أفنجعل ما لكم كيف؟ فإحسان الظن بالله عز وجل أنه أبدا لن يسوي بين هذا وذاك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل. هذا ظننا في ربنا عز وجل. فإذا أحسننا الظن بالله أنه لن يسوي بين هذا وذاك، أحسننا العمل ولا لا؟ أحسننا العمل. وعرفنا أن رحمة الله عز وجل قريبة من مين؟ إن رحمة الله قريبة ولا قريب؟ الرحمة مؤنث ولا مذكر؟ فين بتوع اي حاجه اللغه العربيه؟ كنت اقول بتوع القران بس بتوع القران ممكن ما يعرفوهاش. مين بتوع مين هنا؟ درعامي؟ حد درعامي هنا؟ حد عارف هنا درعامي اصلا؟ حد يعرف طب اللي انا بقوله ده؟ قول. انا قلت فعيل. انت عارفني يعني؟ ماشي، عارفني من الاول. ماشي، طب حد ما يعرفنيش؟ ماشي. ان رحمه الله قريب، مع ان الرحمه مؤنث مش كده؟ والآية الثانية في سورة نون فأصبحت كالصريم، مش كالصريم برضو. خلينا دي رحمة، إن رحمة الله قريب. ليه بقى مذكر مش مؤنث؟ فعيل حتى كده على جنب بس يعني نفرفشكم شوية. فعيل تأتي بمعنى فعل وتأتي بمعنى مفعول. كلمة فعيل دي خلاص يعني فعل ويعني مفعول، يعني ممكن تيجي فعيل ويبقى اسم فعل، ممكن تيجي فعيل وتبقى اسم مفعول. ف لو جت فعيل والمراد بها اسم مفعول تلزم التذكير، ما لا تؤنث. ماشي. ولو جت فعيل والمراد بها اسم فاعل تذكر وتؤنث بقى حسب اللي احنا بنتكلم عليه. ماشي. فإن رحمة الله قريب يعني مقربة من الايه، من المحسنين. ده في قول بعض اهل العلم يعني. خلاص فهمتوا الموضوع ده؟ والشاعر قال ايه بقى في الحته دي؟ يستدل بالشعر الجاهلي عشان يقولوا ده كلام العرب. قال ايه بقى؟ هصرت بفودي راسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. طبعا واضح الكلام. وليه القيس كان قليل الادب؟ فهو انا اللي مش واضح بقى ليه الكلام مش مهم خلاص، بس هو بيقل ادبه. ماشي. هضيم الكشح، الكشح اللي هو الجانب يعني. وكان العرب زمان، ولا بلاش يا جماعه خلونا في خلونا هنا. فرحمه الله عز وجل قريب من المحسنين. يبقى احنا يا جماعه كل اللي بنعمله ايه؟ ان احنا بنعمل اللي علينا علشان نكون اهلا للرجاء. ولذلك بعض العلماء قال اولئك يرجون رحمه الله، قالوا يعني اولئك يستحقون ان يرجوا رحمه الله، والا فغيرهم بيرجوا رحمه الله برضه. لكن في الايه دي قالوا اولئك يرجون رحمه الله، يعني يستحقون ان يرجوا، هؤلاء الذين يستحقون الرجاء. يبقى احنا بنعمل ايه؟ هقول لكم لفظ بقى نبوي، احنا بنتعرض لنفحات الرب عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم الا ان في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها. بنتعرض للنفحات، فلما نتعرض لها لعلها تصيبنا او يصيبنا منها شيء. الرجاء ثلاث درجات. هو درس النهارده تحسه درس علمي مش درس، بس هو ده مهم يا جماعه، مهم ان احنا نؤصل ده علشان ما نبقاش في حته الغرور واحنا مش عارفين، او ما نبقاش احنا ما احناش عارفين احنا محتاجين ايه دلوقتي، فنروح نقعد نسمع كتير في الرحمه والمش عارف، فنضيع. مش نضيع لان السماع في الرحمه وحش، لا، لان ده احنا مش محتاجينه دلوقتي، محتاجين نفوق. ماشي. فالرجاء ثلاث درجات، كل درجة أعلى من التانية. أول درجة خلونا نراها كده من عند الإمام الهروي. الدرجات الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. إيه ده يعني؟ أول رجاء يا جماعة يبعث العامل على الاجتهاد، أنت ترجو ثواب الله عز وجل فتلاقي نفسك منبعثة على العمل، مش كده؟ ليه؟ لأنك وانت واقف بتقيم الليل من الحاجات اللي بتسهل عليك قيام الليل إنك بتتذكر ثواب قيام الليل. طيب إيه اللي وقفك؟ الرجاء، إنك ترجو الثواب. يبقى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة. أنت هتخش في حالة تانية، اللي هو أنت ملتذ وأنت تخدمه سيدك. ليه؟ لأنك تلمح الثواب، تلمح الرضا، ترجو ذلك فتبقى ملتذ. ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. هنا في كلمة جميلة جدا بقى، ودي اللي عاوزين نقف معها أصلا، كلمة السماحة. تعرفين يا جماعة لما يكون معايا مثلا 100 جنيه في إيدي، خلاص، فيجي واحد يقوم إيه متعصب كده ومزعق ويخوفني، يقول لي لو ما سبتش المية جنيه دي دلوقتي انا هعمل فيك واسوي، هسيب المية جنيه. لكن انا سايبها وانا سامح، يعني لا، انا سايبها متضرر متضايق اني سايبها، مش كده؟ طيب لما يجي واحد تاني يقول لي ايه، سيب المية جنيه دي وليك عندي 1000 جنيه، هسيب المية جنيه بس هسيبها بايه؟ هو ده يا جماعه الفرق بين الخوف والرجاء في معامله الرب عز وجل. فلما اجي اقول لك سيب غض البصر، سيب اطلاق لما اجي اقول لك سيب اطلاق البصر وسيب الزنا وسيب هذه الامور، بدل ما هتخش جهنم وهتتشوي، هتسيب، بس هتسيب وانت نفسك في هذا الامر، او سايبه بلا سماحه. لما اجي اقول لك ده في حور عين وانت كده بتضيع من ايديك الحور العين اللي اوصفهم كذا وكذا وكذا وكذا، فابتدت نفسك تميل لهذا الايه، الثواب بعينه. تعرفين واحده من فوائد اللي العلماء قالوها من حكم الشهوات، تركيب الشهوات في بني ادم، ان ربنا عز وجل يذيقك لذه تقيس عليها لذه الاخره. تعرفين العيل الصغير اما تيجي تقول له ايه، هات عيل صغير كده مثلا 5 سنين 6 سنين وقول له ايه الحور العين بتاعي، يقول لك انت يا عم انت فيه، هو اصلا هو صغير بيقول لك انا ما بحبش البنات وهو صغير، مش كده؟ فانت بتقول له حور عين، هو يعني مش عاوز، هو حور عين، هو ما عندوش الشهوه دي. امتى بقى يدرك هذا؟ لما يستشعر تلك الشهوه، مفهوم؟ فالرجاء يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. تلاقي نفسك وانت بتسيب المناهي انت بتسيبها بسماحة. امتى يحصل ده؟ وانت في حالة الرجاء، وانت في حالة الحب لله عز وجل. يعني حالة الخوف وحشة، ما بنقولش وحشة، في واحد يجي بكده وفي واحد يجي بكده، خلاص. الدرجة الثانية رجاء أرباب الرياضة اللي هم المجاهدة بقى. يبقى أول واحدة خلي بالكوا دي في الإيه، في الأفعال الظاهرة، الأعمال، هتعمل طاعات وهتسيب محرمات. الدرجة الثانية بقى من الرجاء، رجاء أرباب الرياضة يعني المجاهدة، أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. إيه الكلام ده؟ بيقول الدرجة الثانية من الرجاء هو رجاء أهل المجاهدة، ده رجاء أعلى، اللي هو إيه بقى؟ يرجون من الله عز وجل أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات، يوصلوا الحتة كده إن هم مش عاوزين أصلا ما يلتذ به الناس. ليه؟ لأنهم جاهدوا إن قلوبهم تصفو من تلك الإيه؟ الشهوات. ده حصل؟ آه حصل، وحصل لبعض السلف. إنه يعني أحد السلف قال إنه كان عنده إشكال في موضوع غض البصر النساء، قال فدعوت ربي إنه يصرف عنه هذا، قال فلا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط. بعد كده وصل لدرجة إنه اللي جاي في وشه امرأة زي اللي في وشه حائط بالضبط، مش إيه ما يعني ما لا تتحرك له شهوة تجاه المرأة. وقالوا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، حبب إليه من الدنيا طيب والنساء، صحيح. لكن عائشة بتروي عنه شيء عجيب جدا صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن عائشة، قالت ولكنه كان أملككم، في روايتين هنا، كان أملككم لإربه، كان أملككم لأربه. الإرب الفرج والأرب الغرض. فمما قيل أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشتهي المرأة إلا إذا أراد أن يشتهي صلى الله عليه وسلم، فدي درجة عالية، ماشي. كان أملككم لإربه، كان أملككم لأربه، يعني لغرضه من المرأة، خلاص. يبقى ده الدرجة الثانية، ان احنا نرجو من الله عز وجل ان احنا نصل لدرجة ان الملذوذات ما تبقاش تبقى مرفوضة عندنا. الدرجة الثالثة رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لحاق الحق عز وجل الباعث على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق. الدرجة الثانية من الرجاء نرجو الله عز وجل، نرجو لقاءه. نبقى عايشين في الدنيا وكل اللي قدامنا متى نلقاه جل وعلا. لو وصلنا للدرجة دي ان احنا عايشين برجاء اللقاء، لن تصفو لنا دنيا ولا هنلتذ بشيء ولا اي حاجة. طب دي حالة البشر بيوصلوا لها، ده الواحد بعد الواحد، لان لو البشر كلهم وصلوا للحالة دي هتتعطل الايه؟ الدنيا. فمن مصلحة الرب عز وجل، يعني من مصلحة الناس ان هذه الحالة مش اي حد يعرف يوصل لها. دي الحالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها للصحابة ايه؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فعشان كده قال لك ايه بقى الدرجة دي؟ قال الباعث على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق. تلاقي نفسك مش عاوز تقعد مع حد، ليه؟ مكتفي به عز وجل، خلاص مش عاوز حد تاني. ان الجوزي كان ليه كلام جميل، بيقول ان كانت بتمر عليه احوال لو قاعد معاه معروف وبشر قال لرأيتهما زحمة. مين معروف؟ الكرخي وبشر الحافي، اتنين من أولياء الله، من العارفين بالله. ابن الجوزي يقول أنا كانت بتجيلي أحوال مع ربنا، لو قاعد معايا معروف وبشر لرأيتهما زحمة، لا عاوز معروف ولا عاوز بشر، مش عاوز حد يقعد معايا، حتى لو اتنين من سادات الإيه؟ العارفين، مش عاوزهم، اكتفاء به عز وجل، يهرب من الخلق، خلاص. فدي أعلى الدرجات. ابن الجوزي الحقيقة من عمل حاجة جميلة جدا، إنه في نهاية الكتاب منهاج القاصدين ختم الكتاب بإيه؟ قال نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى، نترجى بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو. خلي بالكوا ده مش كتاب الرجاء، في هذا الكتاب ما جاش في الآخر، كتاب الرجاء في النص عادي، لكن لما خلص كتابه خالص ده آخر باب ختم به. نقرأ العنوان تاني، نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى، نترجى بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، وهو كافر. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. فهكذا فكونوا نرجو رحمته ونخشى عذابه. لسه قارين النهاردة سورة غافر في البداية خالص، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. شو يا جماعة على طول نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. 1 يا جماعة حسناته بالعشرات وسيئاته بالآحاد، خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. يعني طب ايه يتعمل لك ايه تاني؟ تيجي يوم القيامة تلاقي كفة الحسنات كفة السيئات ركحة بعد كل ده. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد أو أزيد، هو هنا ضبطها كده بس أنا حافظها أو أزيد والله أعلم. ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني فليعمل ما شاء، يعني فليعمل ما شاء طالما أنه إذا عمل استغفر ورجع وتاب. فكلما أذنبت عد ما تيأس. يا شيخ أنت ما تعرفش أنا عملت إيه، أنت اللي ما تعرفش ربنا، وأنا بقول لك أنا اللي هغفر لك، وأنا بقول لك أنا اللي هرحمك. لو أنا ما كنتش هعمل كده كنت اديتك باللي في رجلي صح، لكنه رحيم سبحانه وتعالى. يا جماعة جاء في بعض الأثر أثر جميل جدا في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام أتاه رجل كافر يطلب منه طعاما، فأبى إبراهيم كافر مشرك بالله عبد أوثان، فطبعا إيه؟ فلما ولى الرجل أوحى الله إلى إبراهيم له 90 سنة وهو كافر وأنا أطعمه. فالله عز وجل معاملته للبشر غير، قال له بقى له 90 سنة كافر وأنا بأكله وأشربه. فأنت مهما بلغت ذنوبك عملت إيه؟ كفرت بالله؟ الحمد لله كلنا موحدون ولا إيه؟ الواحد ابتدى يشك. فمتياس ويا جماعة ده مقتضى العقل، ده يعني خلاف بقى، احنا بنخاطب القلوب صحيح، لكن حتى بالعقل كده. دلوقتي لو انت رايح مشوار، انت طريق لازم تسلكه، ولازم مشوار لازم هتروحه، وانت ماشي وقعت في حفرة مش واخد بالك، فوقعت في حفرة، هتقول خلاص بقى وقعت في الحفرة خلينا في الحفرة؟ حد بيعمل كده يا جماعة؟ ولا بتقوم وتطلع من الحفرة تحاول تطلع، ولما تطلع تنفض نفسك وتكمل؟ طب تخيل وانت ماشي وقعت في حفرة، حظك بقى النهاردة وقعت في حفرة تانية، هل بعد تالت او رابع حفرة عمرك هتقول خلاص بقى ما بديهاش خلينا في الحفرة؟ عمرك ما هتعمل كده، كل ما هتقع في الحفرة هتقوم وتطلع وتنظف نفسك. كذلك وقعت في ذنب كبير صغير، اطلع من الذنب ونفض نفسك بالتوبة والاستغفار. ليه؟ لانك كده كده ماشي في طريقك لربنا، ما انت مش بمزاجك، انت مدفوع بك. هو حد فينا يا جماعه بمزاجه يعني انا ممكن اقف ما امشيش؟ نحن مدفوع بنا الى اجلنا، هيجي الاجل خلاص هتموت. فاللي علينا نعمله ايه؟ كل ما نقع في ذنب نطلع من الذنب ونستغفر ونتوب. طيب واحنا بنعمل كده نستحضر هذا الحديث، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. دي يا جماعة ما نتجرأش فيها على ربنا عز وجل، لكن نرجوه، نرجو رحمته. أما تقع في الذنب فكر نفسك بالحديث ده، ما تنامش الليلة إلا وانت تايب. وقعت في ذنب بالنهار ما يجيش عليك سواد الليل إلا وانت تايب. عملت ذنب بالليل ما يطلعش عليك النهار غير وانت تايب. ليه؟ ما تعرفش هتقبض امتى، ما تعرفش. طب طلع عليا النهار وعملته تاني، توب تاني. عملته 10 توب 10، عملته 100 توب 100. اقول لكم الكبيره، انتوا عارفين يا جماعه لو احنا ما بنذنبش كان ربنا عمل ايه؟ كان غيرنا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لانه عز وجل يحب ان يغفر لنا، يحب ان يغفر لنا. اللي باقي ايه بقى؟ الا تحبون، ها ده اللي باقي، هو يحب، هو يحب. احنا بقى الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ المساله يا جماعه، المساله واقفه علينا احنا مش عليه سبحانه وتعالى. هو خلاص يحب ان يغفر، باقي ان نحب نحن ان يغفر لنا بس. قال وفي الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. الحديث يا جماعة كلنا عارفينه، بس معلش تأملوه، يعني تأملوا المشهد ده. فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي، أو إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعت ابنها رضيع صغير تايه مش عارفة هو فين، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني بعد ما تلاقي صغيرها تطرحه في النار كده؟ قلنا لا والله. تأملوا المشهد يا جماعة، هذه المرأة ممكن يجي كده في ذهنك ولو بنسبة 1 في المليون إنها تاخد ابنها الرضيع ترميه في نار؟ قال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. عارفين ده معناه ايه؟ المفروض رجعنا في الله عز وجل انه بنسبة 0 في المليون ان يطرحنا في النار. ده معنى الحديث، ده معنى الحديث. طب يعني مفيش حد يدخل النار في الاخرة؟ في ناس هتخش حتى من الموحدين. دول ايه؟ دول عملوا ايه دول بقى؟ عشان كده يا جماعة لا اهلك على الله الا هالك. لما هذه المرأة أبدا لا تطرح ولدها في النار، والله أرحم بنا من هذه المرأة بولدها. قال: فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء تبشرنا بسعة رحمة الله تعالى وجوده، ونحن نرجو من الله عز وجل ألا يعاملنا بما نستحقه، آمين، وأن يتفضل علينا بما هو أهله، ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كل تصنع تزينا به للناس في كل كتاب ألفناه أو علم أفدناه، ومن كل علم وعمل قصدناه به ثم خالطه ما يكدره، فبكرمه نستشفع إلى كرمه، وبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.